نافاهم من ضحوا من أجلي على إله
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. لا زال الحديث عن الآية العظيمة، بل عن أعظم آية في القرآن الكريم، على أن كل آيات القرآن عظيمة، إنها آية البسملة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن دلالات وإيحاءات هذه الآية المباركة التي تكون فاتحة كل عمل وحركة وانطلاقة، وذكرنا أربعة إيحاءات نستوحيها من بسم الله الرحمن الرحيم، أو ذكرنا ثلاثة إيحاءات استوحيناها من بسم الله الرحمن الرحيم. الإيحاء الأول هو أن القرآن الكريم جاء من أجل الأمان والسلام، وأن الأصل في دعوة الإسلام هو إحلال السلام والأمان والرحمة والإطمئنان، لا كما يدعي أعداء الإسلام أن الإسلام جاء بالسيف وانتشر بالسيف. الإيحاء الثاني أن تتجرد بقولك بسم الله من حولك وقوتك واسمك، فأنا أبدأ بسم الله وليس باسمي وقوتي وطاقتي وإمكانياتي، فلا حول لنا ولا طول إلا بالله سبحانه وتعالى، لا كما يقول المنطق القاروني إنما أوتيته على علم عندي، بل كما يقول المنطق النبوي هذا من فضل ربي. أما الإيحاء الثالث الذي ذكرناه أن تنطلق بسم الله، يعني أن تبدأ بأمره تعالى وتتحرك باسمه، فلا بد أن تكون الحركة باتجاهه والانطلاقة نحوه، وليس من المنطقي والمعقول أن نتحرك باسم الله باتجاه مضاد لما يريده الله منا وهذه من المفارقات العجيبة بين قولنا وعملنا عندما لا نستحضر هذه المعاني كما ذكرنا. أما الإيحاء الرابع الذي تعطيه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم هو الاستشعار بالمدد الرباني والقوة الكبيرة ونحن ننطلق باسم الله سبحانه صاحب القوة المطلقة والقدرة المطلقة والسلطان المطلق والعزة المطلقة. ولهذا ينطلق المؤمن باسم الله بكل ثقة وقوة واطمئنان من دون وهن ولا ضعف ومن دون خوف ولا تردد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وإلا كيف نقولها بسم الله الرحمن الرحيم وننطلق بها ونحن نشعر بالضعف والوهن والخوف؟ تلك مفارقة أخرى جراء عدم استيعابنا لهذه الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم وعدم وعينا لتلك الكلمة، الكلمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لبدء انطلاقتنا حتى نستمد القوة من قوته والعزم من عزمه والعزة من عزته والرحمة من رحمته. إن البدء بسم الله والتبرئ من حولنا وقوتنا لا يعني أن نعيش الضعف والاتكالية بالاعتماد على قوى الغيب فحسب، بل على العكس من ذلك تماما، أن ننطلق بما في وسعنا من قوة وحول مستمد من قوة الله وحوله. لأن كلمة بسم الله هي كلمة الانطلاقة وكلمة الشروع وكلمة البدء بالعمل والكدح والسعي والجهاد، لأنها تقال في أول الحركة وفي بداية الانطلاقة وفي الشروع في الكدح والعمل. بل لا معنى لأن يقول النائم والكسلان والمتواكل بسم الله الرحمن الرحيم. إن عليك أن تتحرك باسم الله وأن تجاهد باسم الله وأن تسعى باسم الله وتتحدى الظالمين باسم الله. هكذا انطلق نوح عليه السلام في سفينته التي تحمل المؤمنين، قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وهكذا انطلق سليمان عليه السلام في رسالته إلى ملكة سبأ، تلك الملكة التي كانت تملك من أسباب الملك والقوة ما يصفه لنا الهدهد بقوله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إن سليمان عليه السلام يبدأ رسالته إليها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنها الانطلاقة الواعية والدعوة إلى الله باللين والرفق والرحمة أولا، ثم التلويح بالقوة والصرامة والحسم ثانيا. بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنها الرحمة المنطلقة من موقع القوة والعزم واللين الذي ترافقه الصلابة والحزم. ولقد قرأت ملكة سبأ تلك العظمة في تلك الكلمات على قصرها وإيجازها، فقالت إلى وزرائها إنه ألقي إلي كتاب كريم. لقد هزتها حكمة تلك الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم وأدركت بعض أسرارها، ولهذا وصفت الكتاب بالكرم بقولها إنه ألقي إلي كتاب كريم، على الرغم من أنه كتاب من عدو وكتاب يهدد ملكها وعرشها، وهي الملكة المعظمة التي لم تكن تحكم شعبها فحسب، بل كانت تملكهم كما يقول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. من هذا المنطلق ندرك جيدا أن البدء ببسم الله الرحمن الرحيم لا يعني أبدا أن نعيش الكسل والتواكل، بل على العكس من ذلك تماما، أن نعيش قمة السعي وقمة الحركية والفاعلية والوعي. هذا هو الإيحاء الرابع من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. أما الإيحاء الخامس، أن تبدأ حركتك ببسم الله الرحمن الرحيم، هو أن تنطلق في المجتمع بروح الرحمة الرحمانية العامة والرحمة الرحيمية الخاصة، أن تنطلق بروح المحبة والتلطف لتسعى في المجتمع بالخير والصلاح للمجتمع، للجميع، المؤمن منهم وغير المؤمن، أن تنطلق برحمة الله، برحيميته، مع تتعامل مع القريب والبعيد وحتى العدو. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في معرض تفسيره للبسملة: إذا أراد السالك لله أن تكون تسميته حقيقية، يعني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أن يستوعب هذه البسملة وهذه التسمية، فلا بد له أن يوصل مراحم الحق تعالى إلى قلبه، ويتحقق بالرحمة الرحمانية والرحيمية. وعلامة حصول نموذج منها في القلب أنه ينظر إلى عباد الله بنظرة العناية والتلطف والمحبة، ويطلب الخير والصلاح للجميع، وهذا هو نظر الأنبياء العظام والأولياء الكمل عليهم السلام. ويعتبر الإمام الخميني رحمة الله عليه أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وجهة الرحمة الرحيمية هو أن يذيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلبه من الرحمة الرحيمية، ولا يكون نظره في الأمر والنهي إراءة نفسه والتكبر وفرض أمره ونهيه، لأنه إن مشى بهذا النظر لا يحصل المترقب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حصول سعادة العباد وإجراء أحكام الله في البلاد، بل ربما تحصل النتيجة المعكوسة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إنسان جاهل، ولا يؤدي ذلك إلا إلى زيادة المنكرات وشيوعها أكثر فأكثر في الوقت الذي يريد هذا الجاهل أن يقضي عليها. وأما إذا كانت دواعي الإنسان، والكلام للإمام الخميني، وأما إذا كانت دواعي الإنسان لإرشاد الجاهلين وإيقاظ الغافلين حس الرحمة والشفقة والأخوة، تكون كيفية البيان والإرشاد المترشحة من القلب الرحيم على نحو يؤثر في الموارد اللائقة تأثيرا حسنا، وتتطامن القلوب الصلبة القاسية عن استكبارها واستنكارها. ويتأسف الإمام الخميني رحمه الله إلى عدم تجسيد هذه الرحمة في دعوة الناس إلى الإسلام وفي ممارساتنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما ننطلق في كل ذلك بقولنا بسم الله الرحمن الرحيم، حيث يقول: يا للأسف إننا لا نتعلم من القرآن، وليس نظرنا إلى هذا الكتاب الإلهي الكريم نظر التدبر والتعلم، واستفادتنا من هذا الذكر قليلة وضئيلة. فكر الآن في الآية الشريفة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تنفتح لك طرق من المعرفة، ويفتح على قلب الإنسان أبواب من الرجاء. هذا فرعون الطاغي، يقول الإمام، الطاغي المتجبر الذي يقول عن القرآن يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أرسل الله سبحانه وتعالى له النبي موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، وقال لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا القول اللين، هذا الإمام يقول هذا هو دستور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كيفية إرشاد مثل فرعون الطاغوت. فإذا أردت أيضا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وترشد خلق الله فتذكر من هذه الآيات الشريفة التي أنزلت للتذكر والتعليم، وتعلم منها فلق عباد الله بقلب مملوء من المحبة وفؤاد عطوف لعباد الله، وكن طالبا لخيرهم من صميم القلب. فإذا وجدت قلبك رحمانيا ورحيميا فقم بالأمر والنهي والإرشاد، وانطلق في الدعوة إلى الله على بركة الله، وقل بلسانك وقلبك وعقلك بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12 والدقيقة 18 يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. مع الصادقين عند 12 والدقيقة 31، يلي هذا البرنامج نور وبلاغ عند 12:49. قسم الأخبار يأتيكم بنشر موجزة للأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 1:05، ويلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. في الساعة 2 تماما على مدى 25 دقيقة يأتيكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة عند 22:28، أما في الساعة 3 تماما نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 3:08، أما في الساعة 3:15 على مدى 45 دقيقة، وعلى الهواء مباشرة فلسطين اليوم. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي، نشكركم على طيب المتابعة والمرافقة مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامج من المكتبة الإيرانية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وكونوا معنا.
أيها الكرام، رواية أنت لست غريبا للكاتب هوشانج مرادي كرماني المهتم بأدب الناشئين والذي يعد من الرواد في هذا المجال هي في الحقيقة سيرة ذاتية ومذكرات للكاتب نفسه حسب التسلسل الزمني، فهي تسرد لنا قصة طفولة الكاتب في القرية التي ولد فيها بكرمان حتى شبابه في طهران.
مستمعينا الكرام، معظم الأحداث التي وقعت في حياة الراوي هي من النوع الصعب والمؤثر، والأصعب منها الصدمات العاطفية التي تلقاها، ولكن الراوي يأخذ حصته من الحياة بأساليب مختلفة في ذلك الجو الذي يمتزج فيه الفقر المادي مع الفقر الثقافي، وهو يضفي التنوع على حياته القاسية المريرة ومحيطه الرتيب الممل من خلال شقاوته وألعابه التي قد تسبب الأذى في بعض الأحيان، وقد يشبع ويرضي أحيانا نفسه في عالم خياله.
مستمعينا الكرام، القراءة والكتابة هما أفضل وسائل لهوه وقضاء أوقات فراغه، وهو يتعلم في قريته الصغيرة وفي ملجأ الأيتام وغيرهما أسلوب الحياة وطريقها، ولا يستسلم للظروف بل يفكر في هدفه في كل الظروف، ويتعلم الشباب من خلال ذلك كيف يتعاملون بشكل خلاق وفاعل مع عقبات الحياة ومصاعبها.
وتدل الطبعات العديدة لرواية أنت لست غريبا على أن لها الكثير من القراء في هذا الزمن الذي لا يشتري فيه أحد كتابا ولا يقرأ كتابا، وإن اشترى فلا بد من أنه يشتري الكتب المترجمة، وإن قرأ فلا مناص من أن يشتري كتابا قديما أو كتابا أوصي به من عدة أشخاص.
إن هذه الرواية تمثل في الحقيقة كواليس القصص الشهيرة التي لطالما عرضت في التلفزيون الإيراني حاملة الاسم قصص مجيد، ومجيد فيها ما هو إلا الكاتب هوشنج مرادي كرماني، حيث تم تغيير شكله وغدت مغامراته أكثر جاذبية كي يكون بمثابة مرهم على جراح حياة الكاتب. الكاتب الذي بدأ مسيرته من خلال كتابة الهوامش في الصحف والمجلات الصفراء من دون أن يزدهر عمله، ولكنه سرعان ما ينجح من خلال العودة إلى ماضيه. وقد كتب المؤلف على غلاف الكتاب قائلا: هذا الكتاب يخلو من أي تحقيق وملاحظات، وهو وليد الذاكرة وحسب.
وعلى هذا فإننا نتعامل دون شك مع كتاب مذكرات، ويجب أن نقوم بتقييمه في إطار كتب المذكرات، ولكن الأمر قد لا يكون كذلك، فالذكريات لا تروى بشكل دقيق وعلى سبيل التفصيل، وأزمان أفعال الذكرى لا تعود إلى الحاضر، ونحن نمتلك خيارين في هذا المجال هما التقرير والقصة. ورواية أنت لست غريبا هي تقرير حياة، والكاتب يروي لنا في هذا الكتاب كل التفاصيل وكل الأحداث والأوصاف الواحد تلو الآخر، والروايات الجزئية هي أساس هذا البناء الشامخ الذي يسعى لأن لا يقدم أي رواية كلية، وهو من الخصوصيات التي تميز الحداثة وما بعدها.
أيها الكرام، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، ونتحدث عن رواية أنت لست غريبا للكاتب هوشنج مرادي. أيها الكرام، يعيد الكاتب هوشنج مرادي عملية الإبداع في كل ما ينقله من أقوال، وهذا الكتاب يهدف من خلال الأوصاف الواقعية الدقيقة أن يقنع القارئ أن الكتاب مذكرات أو تقرير عن حياة الراوي على الأقل. لاحظوا نوع الرواية في السرد الجزئي التالي: كنت في الباص ذات يوم، كان حزن الغربة والبطالة والجوع والإحباط قد ضيق الخناق علي، كنت متحيرا تائها، لم أكن في هذا العالم، لم أكن أريد العودة إلى كرمان، وإذا بشاب يأتي نحوي ويقول: أنا غريب جائع. كان في عمري، كنت جالسا خلف الباص على المقعد بجانب رجل سمين يرتدي سترة قذرة، كنت أشعر بالاختناق. دسست يدي في جيبي واستخرجت ريالا أعطيته للشاب، واستبقيت تومانا في جيبي كي أتناول به الفاصولية مع قطعة خبز. نزلت من الباص أمام جامعة طهران، تذكرت أنني لم يكن معي فك من قبل، فمن أين استخرجت الريال؟ اكتشفت أنني كنت قد مددت يدي في جيب الرجل المسكين وقد سيطر علي الذهول، وأنني أخرجت الريال والتومان وأعطيت ريالا إلى الشاب المسكين ووضعت التومان في جيبي. شعرت بخوف كبير، ركضت خلف الباص ولكنه كان قد مضى.
ولا شك في أننا نواجه في هذا النص رواية، وهذه الرواية ليست خطية كثيرا رغم عملية السرد الخطية في الظاهر. والروايات الجزئية هي كقطع الجبن الطافية على الماء المملح، قد تتقدم وقد تتراجع أحيانا من الناحية الزمنية وتقلب موازين هذه الرواية الخطية. وهذه الرواية تهرب في الظاهر حتى من الرواية الكلية ولا تصل إلى نتيجة أكيدة وحتمية، وبناء على ذلك فإنها لا تعتبر في إعداد الروايات الكلاسيكية. ترى هل نهاية النص جد أم ضحك؟ إنها أمل أو عملية اختلاق أخرى؟ هذا هو حال الدهر. ماذا أخفي عنك؟ لم يكن مريرا كله، لم يكن صعبا وليس صعبا.
وهكذا تسلم الأيادي راوي القصة في تابوت خشبي في المحيط، ولكن أمله ما يزال معلقا بالحياة. إنها نهاية سعيدة للأعمال الكلاسيكية، وهو أسلوب ليس جديدا بالمرة، بل إنه ليس جديدا بالأساس، ولكنه ما يزال يعمل ويجذب المتلقين نحوه، فهم يواصلون القصة في أذهانهم ولسان حالهم يقول: وحينئذ عاشوا بسعادة وأنجبوا الكثير من الأولاد. وبذلك حصد الكاتب العديد من الجوائز العالمية، وهو الآن يحظى باحترام الجميع. وهذه ليست نهاية القصة.
مستمعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم على جميل المتابعة.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
في أمان الله.
صل يا ربي على أحمد، كلما ناح الحمام خير مبعوث شفيع المظلل بالغمام.
صلي يا ربي على أحمد، كلما ناح الحمام خير مبعوث شفيع المظلل بالغمام.
إن جبر تمتس قلبي أنتم أهل الذمام، أو هجرتم يا أويلي فعلى الدنيا السلام. أرباب الغرام كل من يعشق محمد ينبغي ألا ينام. البحرين دمعا كاد أن يلتقيان، بين دمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان.
صلي يا ربي على أحمد، كلما ناح الحمام خير
ورقته وردتان كالدهان ودموع العين تجري مثلها طال الغمام.
صلي يا ربي على أحمد كلما ناح الحمام خير مبعوث شفيعي المضلل بالغمام.
سارت الركبان ليلا قصداهم أرض الحجاز والمطايا تترامى بالطراب واهتزاز.
صلي يا ربي على أحمد كلما ناح الحمام خير مبعوث شفيعي المضلل بالغمام.
والهوى بالقلب يرمي كل وقت بالسهام. صلي يا ربي على أحمد كلما ناح الحمام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المجاهرين بمودتهم ونظمهم في أهل البيت في آل الرسول هو الشاعر الملهم الأستاذ عبد الباقي أفندي العمري الموصلي رحمه الله. هذا الرجل أو هذا الشاعر هو من مواليد الموصل، مدينة الموصل في العراق، عام 1204. سبحان الله، وسيبقى التاريخ لا ينسى أفراد وشخصيات أمثال هذا الشاعر المجاهد. أنا أنقل عن أحد كبار علماء النجف الأشرف وكتابها، وهو الشيخ جعفر نقدي رحمه الله، عند كتاب اسمه منن الرحمن يذكر هناك، يقول: عبد الباقي العمري شاعر عبقري. وبعد ذلك يقول: ينتهي نسبه إلى الخليفة الثاني عمر بفاصلة 36 ظهرا. وعلى هذا عرف بالعمري، هو من أهل الموصل، مواليد الموصل، وكان لمدة هو عمدة مدينة الموصل أو الموصل، موصل الظهر، وله مكانة عالية ومرموقة في الأوساط العراقية، وكان يتردد على بغداد ويحضر محافل الأدب. وما أعتقد شعراء أمثال هؤلاء يعثر بهم الزمن، راحوا وتركوا فراغ لم يملأ. شاعر من أهل الموصل عبد الباقي أفندي الموصلي العمري. زين، هذا الرجل كان سريع البديهة، وأكثر شعره ارتجالي بلا يعني سابقة، وما تمر حادثة أو قضية أو مناسبة إلا ويقول فيها شعرا. فهو عند ديوان لمن يريد التعرف أكثر، لأن هنا بهذا البرنامج كلها 15 دقيقة، شو يحكي واحد بيها؟ ناخذ رؤوس أقلام، ديوانه اسمه الترياق الفاروقي، وطبعا عنده كتب مثل كتاب نزهة الدهر في تراجم فضلاء العاصر، كتاب آخر اسمه نزهة الدنيا، كتاب اسمه أهلة الأفكار في معاني الابتكار. زين، نحن وشعره. في الواقع شعره متنوع، عبد الباقي الموصلي العمري، لكن أواخر عمره أخذ يظهر التشدد بموالاة علي وآل علي. وبصراحة أقول، ومن يقرأ ديوانه وتاريخ نظم شعره يلاحظ أن هذا من يوم أصر وأظهر التشدد بحب علي وآل علي أصبح فد ملاحة أخرى في شعره، أصبحت يعني فد عذوبة في شعره، خصوصا لما وقف وهو يلقي بأرجوزته المعروفة طه أبو الغر الميامين الذي سمي فيهم وبهم تلقبا، وكان يلقيها هاي القصيدة يستمعوها الآلاف وتهتز جوانبهم. شون هذا عبد الباسط ما أدري غيره من يقرأ القرآن، ذول المستمعين يتفاعلون هالشكل، واحدهم يهز بنفسه. كان يلقي عبد الباقي طه أبو الغر وذولا تهتز جوانبهم إلى أن صاح: جعلت حبي وموالاتي لهم وعرض مدحي لنجاتي سببا. الله أكبر، هنيئا له. وعرض مدحي لنجاتي سببا، في الواقع يعني هو أثار دهشة الحضار، كلهم كانوا مدهوشين هالنقلة هذه شنو. لكن خب، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، فأصبح سبحان الله شعر موفق للغاية، خصوصا قصيدته العينية والتي تعتبر في مقدمة العلويات، كقصائد يسموه العلويات السبع. هذه القصيدة عجيب موفقة، سبحان الله، شاء الله أن تكتب هالقصيدة داخل حرم أمير المؤمنين. إلى الزيارة الأخيرة زرت الإمام أمير المؤمنين، لاحظت القصيدة موجودة مخطوطة بالحرم بأطراف الحرم داخل: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت قد وضعا، وأنت حيدرة، يشير إلى مكان ولادة أمير المؤمنين، ببطن مكة وسط البيت قد وضعا، وأنت حيدرة الغاب الذي شنو أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما رجعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. قصيدة موجودة بكاملها، واحد لما يقرأها يقول سبحان الله، هكذا الله من يريد يوفق يوفق، هكذا الله من يريد يعطي يعطي. وإذا هذا رجل ابن أسرة بالموصل وإذا يصبح يمتلك هذا التوفيق، فيقول في الإمام علي هذا الشعر الذي كل درر، ومن هنا ساقه توفيقه أن يطبع شعره هذا داخل حرم أمير المؤمنين. منذ أن أنا وعيت ودخلت عالم الخطابة والمجالس وإلى الآن حوالي 50 عاما، ما مرت مناسبة ولادة أمير المؤمنين إلا وأشوف من جملة ما يقرأ من قصائد قصيدة عبد الباقي العمري. زين، ما في وقت، بس أذكر هالملاحظة. عبد الباقي العمري حاضر فد يوم في مجلس بعلماء وأدباء وكذا، فصار الحديث، تعرف حديث يروح منا ويجي منا، وهو انتقل الحديث عن آية الكرسي وأن من قرأها كذا إلى من الثواب، ثم فضائلها، ثم إنها أعظم آية، إنها سيدة آيات القرآن. واحد قال جمعت كل مضامين القرآن. لما إجا الكلام أنها شنو سيدة آيات القرآن، انجر الكلام حول الإمام علي بن أبي طالب، أن شنو يعني مثل ما آية الكرسي سيدة الآيات الصامتة، كذلك الإمام علي سيد الآيات الناطقة، آيات الله الناطقة. شوف شلون آيات الله الناطقة، في دعاء الافتتاح تقرأ هالجملة: وصل على علي أمير المؤمنين، إلى أن وآيتك الكبرى. مثل ما آية الكرسي سيدة الآيات، الإمام علي سيد الآيات الناطقة، يعني الآية الكبرى. النبي خاطب المسلمين: ستكثر بعدي الكذابة الفتن، فعليكم بالآية الكبرى والعروة الوثقى، علي بن أبي طالب. لكن أخيرا قطموا على المبطأ، على كل شالوها. فشنو الشاهد؟ الشاهد هذا الترابط بين آية الكرسي وبين الإمام علي، دفع بعبد الباقي ارتجل بيتين. شوف شون توفيق، شون استحضار. وإذا فورا ارتجل بيتين ينظم في قبر الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ويقارن بين الإمام علي وآية الكرسي. شي يقول: ألا إن صندوقا أحاط بحيدر وذي العرش، وذي العرش يعني قسم يحلف وحق العرش، ألا إن صندوقا أحاط بحيدر وذي العرش قد أربى إلى ذروة القدس، فإن لم يكن لله كرسي عرشه فإن الذي في بطنه آية الكرسي. شون تعبير رائع! ألا إن صندوقا أحاط بحيدر وذي العرش قد أربى إلى ذروة القدس. شون ذولة يعني هم ذولة لا يلامون لما ما يقدرون يشوفون قبة وحرم وضريح. نعم، تضيق نفوسهم لأنهم يكرهون الله والرسول. وإلا هذا شاعر، شوف، لكن حليب حلال لبن طاهر، يقول: فإن لم يكن لله كرسي عرشه هذا الصندوق، فإن الذي في بطنه آية الكرسي. منه؟ وهو مولى الموالي، مولى الموحدين، ابن عم الرسول وزوج البتول وأبو الحسنين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، هذا يا عبد الباقي العمري رضوان الله عليه يؤكد المرحوم العالم المجتهد الكبير الشيخ محمد تقي الفقيه في كتابه حجر وطين في الجزء الثاني يقول إن عبد الباقي العمري توفي عام 1278 هجرية ودفن ببغداد، وطبعا يعين مكان قبره لكن أنا ما أذكره، أخاف من أحقاد هؤلاء الأراذل الصداميين والتكفيريين. موجود قبره ببغداد، أسأل الله له المزيد من الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام يخاطب مجتمعه: أشهود كغياب وعبيد كأرباب. هذا النص يعتمد على التشبيه، ويعتمد على التساؤل، ويعتمد على التقابل. إذن نحن نتعامل الآن مع نص فني له دلالاته وبلاغته. أما الدلالة فإنه عليه السلام يتناول ظاهرة تخلف مجتمعه عن الجهاد وعن سائر ما ينبغي الالتزام به، حيث عتبه في عبارات متنوعة، منها العبارة التي انتخبناها وهي منتظمة في تساؤلين. أولهما يخاطب القوم: أشهود كغياب، والآخر عبيد كأرباب. وهذا نمط من الصياغة التي تتناول جزئية من السلوك وتخصها لنكات لها أهميتها كما سنرى الآن. لنتحدث أعزائي المستمعين عن بلاغة النص، فنقول: النص يعتمد تشبيهين، أحدهما يشبه الحاضرين بالغياب، والآخر يشبه العبيد بالأرباب. وكما أشرنا فإن هذين التشبيهين قد اعتمد الإمام عليه السلام في صياغتهما على عناصر التساؤل وعنصر التقابل. أما التساؤل فهو يعتمد الأداة الاستفهامية، وأما التقابل فهو بين الشاهد والغائب، ثم بين العبد والرب. والنكات الكامنة في النص تتطلب شيئا من الإضاءة على هذين التشبيهين. التشبيهان هنا واقعيان وليسا تركيبين خياليين، حيث يشبه عليه السلام الشاهد بالغائب والعبد بالسيد. والنقطة هنا هي أن هذين التشبيهين مشحونان بدلالات متنوعة، في مقدمتها مخاطبة الإمام عليه السلام مجتمعه المتخاذل عن نصرته بأنكم شهود حاضرون ولكنكم في الواقع غائبون، لأن الشاهد ينبغي أن يجاهد ويمارس نشاطه المطلوب. وهذا هو التشبيه الأول. وأما التشبيه الثاني فهو أنه عليه السلام يخاطب قومه: أنكم تتعاملون وكأنكم أرباب أو أسياد، بينما أنتم رعاية ينبغي عليكم الالتزام بالطاعة. والآن لنلاحظ التقابل بلاغيا. العبد يتلقى الأوامر والسيد يأمر، لكن العكس قد صدر عن القوم، إنهم يتعاملون وكأنهم أسياد، يأمرون ويمارسون السلوك وفق رغباتهم وليس وفق ما تتطلبه المصلحة العامة، كما أنهم عديمو الفاعلية، لا يصدر منهم ما وجب عليهم من العمل، حتى لكأنهم غائبون لا وجود لهم في الساحة. إذن أعزائي المستمعين، التقابل أو التضاد يحفل هنا بنكات بالغة الدلالة، ولعل صيغة التساؤل تضفي مزيدا من الحيوية على الموقف، وهو أنه عليه السلام يسألهم وليس يقرهم، أي يقول لهم: كيف تحكمون؟ أأنتم شهود أم غياب؟ أأنتم عبيد أم أرباب؟ ما هذا السلوك؟ إلى آخره. إذن أعزائي المستمعين، اتضح تماما ما تحمله العبارتان من نكات بلاغية. سائلين الله تعالى أن يجعلنا ممن يؤمر فيطيع، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونعود وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام يخاطب مجتمعه: أشهود كغياب وعبيد كأرباب؟ دمتم سالمين وفي أمان الله.
القلب حبا يقتدي واللب لبى، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى. لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا. من يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني. يا منقذي يا منجدي يا رحمة الله، القلب حبا يقتدي واللب لبى، والعبد فيك يهتدي يا طه فرعى. لولا هداك سيدي من كان مولاه، أنت نبينا نورك فينا، جئت معينا دنيا ودينا. يا خاتما يا مصطفى جئت بديني، أخفيت حبي وطفى فوق جبيني. جسم للرحمن عبد، قلب للإيمان عقد، فكر بالقرآن رقد، يا رسول الله مدد. إن شكى عضو وتألم، كل عضو ألبسه الهم. هكذا أمتنا تسلم، إن غدت بالدين تأتم. ورسول الله خطبها الأول، وبروح الله نقتدي المنهج، وحد الأوطان المحكم. وحدة الإسلام أقوى جبهة، تجمع المسلم جنب المسلم.